بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسعد الله أيامكم بعيد الفطر المبارك، والله يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال. بالنسبة إلى بحثنا الأصولي في الاجتهاد والتقليد، قلنا أن المجتهد له حق الفتوى وله حق الحكم بين المتنازعين، هذا أيضا له حق، ولكن هل له حق الولاية على الناس والحكم بحيث يدير شؤون الأمة ويسير الأمة حسب ما يراه من صوت الأنبياء والعقل، أو ليس له ولاية الأمة؟ هذا بحث لا يطرق من قبل بعض العلماء لما فيه من الحساسية. ولاية الفقيه، فقيه له ولاية كما له حق الحكم وله حق القضاء، له حق الحكومة والولاية على الأمة العباد والبلاد أو ما إلى حق الولاية. هذا بحث قد لا يطرق من قبل بعض العلماء لما فيه من الحساسية السياسية، لأنه هذا البحث وهذه النتيجة يعارضها جميع من لا يؤمن بالإسلام. من لا يؤمن بالإسلام كفلسفة، أن الإسلام فلسفة، فلسفة حياة تشتمل على عقيدة ونظام، عقيدة معينة ونظام معين، أن هذا الكون تحكمه قوانين طبيعية وقوانين تشريعية. دور الإنسان في هذه الحياة هو استكشاف القوانين الطبيعية ليس إلا، واستكشاف القوانين التشريعية من صوت الأنبياء وحكم العقل. هذه فلسفة الإسلام، بل فلسفة الأديان بأجمعها من آدم حتى الخاتم. فلسفة هذه الأديان هو هذا، أن الله جعل في هذا الكون قوانين طبيعية وقوانين تشريعية، دور الإنسان اكتشاف هذه القوانين الطبيعية ليس إلا، لا أنه يوجد القانون، يكتشف القانون. العالم في الطبيعيات والعالم في الطب والعالم في الهندسة يكتشف القوانين الطبيعية التي أوجدها الله في هذا الكون، يقدمها للناس. ودور الفقيه والمجتهد اكتشاف القوانين التشريعية للجماعات وللأفراد من صوت الأنبياء وهو الوحي، ومن العقل العملي والنظري، أي الإسلام. فالإسلام فلسفة، فلسفة حياة يشتمل على عقيدة ونظام. إذن كل فلسفة حياة تعارض الإسلام كالرأسمالية مثلا، والماركسية الشيوعية والعلمانية والحداثة وغيرها من المبادئ المعارضة للشريعة الإسلامية، ترى في ولاية الفقيه سلب بساط سيطرتها على البلاد والعباد. لأن معنى ولاية الفقيه، إذا قلنا أن للفقيه ولاية، هو رئاسة الفقيه العادل للعباد والبلاد، مسلمين وغير مسلمين، رئيسنا الفقيه العادل. من يعيش في البلاد الإسلامية رئيسه من هو؟ رئيسه الفقيه، إذا قلنا بولاية الفقيه، وهو العادل المجتهد العادل الثقة التقي الذي تحوطه هذا الحاكم، تحوطه مؤسسات وأفراد أيضا يتميزون بصفة العدالة والوثاقة والتقوى إلى آخر الهرم المؤسساتي. رأس الهرم هو الفقيه، وتحوطه مؤسسات، وهذه المؤسسات لها فروع ولها شقوق، وكل هذه المؤسسات هي عبارة عن مكلفين ملتزمين بالعدالة والوثاقة والتقوى. إذا آمنا بهذا فيفقد غير الفقيه صفة الرئاسة على الناس، ويكون تابعا لهذا الولي الفقيه في رسم سياسة الدولة الإلهية المستخرجة من صوت الأنبياء وهو الوحي والعقل النظري والعمل. وكما يعارض هذا المبدأ وهذا البحث، يعارضه مبدأ ولاية الفقيه، يعارضه جهلة المسلمين وغيرهم ممن يجهل بالشرع الإسلامي والذين يحكمون شهواتهم ورغباتهم على العقل والوحي. هؤلاء يعارضون أيضا مبدأ ولاية الفقيه. لماذا؟ هذه جماعة ليست بالقليلة، جهلة المسلمين بالشرع الإسلامي، جهلة غير المسلمين بالشرع الإسلامي. هؤلاء جماعة ليست قليلة، يحكمون شهواتهم للسيطرة على البلاد والعباد، لإشباع غرائزهم وشهواتهم وما يملى عليها من الملاذ، بعيدا عن حكم العقل والوحي. إذن ولاية الفقيه الذي نريد أن ندخل فيها تعني ولاية أهل الفضائل والتقوى وأهل المعرفة بالوحي وما يمليه العقل، وإبعاد أهل الرذائل والفسوق وأهل المعرفة بالشيطنة التي تسيء إلى العباد والبلاد، وإن نفعت بعضهم لكن وهم المسيطرون على البلاد والعباد وبيدهم زمام الأمور. هؤلاء ينتفعون، لكن ينتفعون كطائفة دون بقية الطوائف، دون بقية العباد، إذ يكون هناك ظالم ومظلوم في ولاية غير الفقيه. يكون هناك ظالم ومظلوم، يكون هناك حاكم بالفساد ومحكوم. إذن هذا البحث المهم، طبعا هذا بحث ولاية الفقيه، كل العلماء يقولون بالولاية، كلهم يقولون بولاية الفقيه، أن الفقيه له ولاية على الناس وعلى الأمة، ولكن يختلفون في سعة هذه الولاية وضيق هذه الولاية. يعني يجعلون الولي هو الرمز، هو المتبع، هو المتبع، هو الرمز، هو المثل الأعلى الذي يجب الاقتداء به والوثوق به والسير تحت رايته. لماذا؟ لأنه يجنب البلاد والعباد الرذيلة والفساد والظلم والاضطهاد. ولذا ترى كل العلماء يقولون بالولاية للفقيه، لكن منقسمين إلى قسمين، بين قائل بسعة هذه الولاية وقائل بضيقها واختصاصها بالأمور الحسبية. ما هي الأمور الحسبية؟ الأمور الحسبية تعني ما لا بد للشارع من الاهتمام به، ومن أهم ما يهتم به الشارع حفظ النظام، حفظ النظام، حفظ هذا أن الفقيه يحفظ النظام، حفظ النظام من أهم ما يهتم به الشارع المقدس، حفظ نظام ممالك المسلمين من الأعداء والاعتناء بتفوقهم وتقدمهم في العلوم أمام العالم الملحد أو الذي لا يعتقد بالإسلام. إذن العلماء الأبرار العدول الحافظون بالشرع كلهم يقول بوجوب حفظ النظام، وهو معنى أن يكون المسلمين والمكلفين نظام يتبع، وهو النظام الإلهي المستخرج من أصوات الأنبياء والعقل، والحامي لذلك النظام هو ولي الفقيه المطلع على الشرع، العادل، المدير، المدبر، وهو يعني رئاسة المسلمين. هذا مما يحكم به العقل فضلا عن النقل. يعني رئيس المسلمين منه؟ إما أن نقول رئيس المسلمين هو غير عادل وغير مجتهد، هذا باطل. إذا مو عادل كيف يكون رئيس المسلمين هذا وغير مجتهد لا يعرف الشرع؟ كيف يسير أمور المسلمين؟ هذا باطل. إما أن نقول أن يكون عادلا غير مجتهد، وغير مجتهد لا يعرف الشرع. إذا عادل غير مجتهد لا يعرف الشرع، هم يوقع البلاد والعباد في مشاكل شرعية لا يعرف الشرع، أو نقول أنه مجتهد غير عادي، مجتهد مع يستدرك لكن غير عادي، معنى أنه ظالم، والظالم لا يكون وليا ورئيسا للمسلمين. إذن يتعين أن يكون رئيس المسلمين هو المجتهد العادي، يعرف الشرع وعادل ومدير ومدبر. إذن بعد وضوح بطلان أن يكون رئيس المسلمين لا مجتهد ولا عادل، أو مجتهد غير عادل، أو عادل غير مجتهد، هذا باطل. إذن يتعين أن يكون رئيس المسلمين هو المجتهد العادل المدير المدبر الذي يخشى الله في تسيير أمور العباد والبلاد ليوصلهم إلى محل رضا الله، يفوقهم على بقية الناس، يدير أمورهم، يحفظهم. على كل حال، إذن ولاية الفقيه هي الحل الوحيد، طبعا إذا طبق بصورة صحيحة على مصداقه الصحيح، هذا الطريق الوحيد للسير بالبلاد والعباد نحو النجاة والعدالة والتقوى وتحقيق المجتمع المثالي الذي يرضاه الله تعالى. وما أرسال الأنبياء من آدم حتى الخاتم إلا تطبيق هذا المبدأ. الأنبياء لماذا أرسلوا؟ لإدارة أمور الناس حسب ما يراه وما يريده الشارع المقدس، هذا صوت الأنبياء، وحي هذا. طبعا لا نرى حاجة إلى التنبيه فيما إذا وجدت حالة خاصة أدت إلى خلاف ذلك، يعني خلاف هذا الهدف الإلهي، ككون الولي على الأمة مثلا غير مجتهد أو مجتهد غير عادي، يدعي الاجتهاد، يدعي العدالة إلا أنه ليس مجتهدا، أو يدعي العدالة إلا أنه ليس عادلا، أو لا يكون هذا الفقيه الولي المجتهد كفوء ومدير ومدبر، أو لا يحوطه أهل الاختصاص في الموضوعات الذين هم عدول وثقات، فهو عارف بالحكم مثلا لكن لا يعرف موضوع الحكم. هذا لا بد من أن يكون الفقيه يأخذ موضوعات الأحكام من أهل التخصص الثقات، هو يعطي الحكم الشرعي، أما موضوع الحكم الشرعي يأخذه من المتخصصين الثقات. فإذا كان مجتهدا عادلا لكن من يحوطه ليسوا من أهل الاختصاص، ليسوا من أهل التقوى، ليسوا من أهل الورع، فهنا يكون الفقيه عارفا بالحكم إلا أنه يقع في مشاكل عديدة نتيجة من يحوطه من الأشخاص الذين لا يوثق بهم. إذن في هذه الحالة الخاصة لا نقول بأن الفكرة خطأ، نقول تطبيقها قد وقع في الخارج خطأ، أما نفس الفكرة صحيحة، نفس الفكرة صحيحة. كما نقول أن الطفل وليه أبوه وجده من ناحية الأب وليه، ماذا يعمل هذا؟ يعمل لمصلحته. فإذا وجد وليا واحدا يعمل لضرر الطفل ويأخذ أموال الطفل ويفرط بأموال الطفل ويظلم الطفل ولا يرقيه من الناحية العلمية ولا يعلمه الأحكام، هذا معنى أن هذا الولي فاسد. لا الفكرة أن كل طفل وليه أبوه وهو الذي يحافظ عليه وينميه ويرقيه ويعمل لصالحه، فإذا وجد أب من الآباء يعمل خلاف ذلك مع الطفل، نقول هذه التجربة الخاصة وهذا الفرد الخاص هذا خطأ، أما أصل الفكرة، أصل الفكرة صحيحة ولا غبار عليها. إذن إذا فشلت تجربة من التجارب وجد ولي فقيه لم يرقي المجتمع، أوقع المجتمع في مشاكل، لم يتبع الشرع الذي يحوطه من غير النزيهين من غير الكفوئين، فأوقع البلاد والعباد في فساد، هذا لا يبرر لنا أن نقول بأن أصل الفكرة خطأ وأصل الفلسفة خطأ لإدارة أمور البلاد. نقول هذه التجربة الخاصة التي وقعت في الخارج هذه هي الخطأ وليست الفكرة خطأ. طيب، الآن قلنا هل للفقيه ولاية على الناس أو لا؟ هل للفقيه حكومة على الناس أو لا؟ الذي يحكم الناس شخص آخر غير الفقيه. نقول هذا مبدأ الولاية، هذا مبدأ الولاية عند المسلمين. مبدأ الولاية هو لله سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال فيه، أنه مبدأ الولاية لله تعالى الذي هو خالق كل شيء وهو المولى الحقيقي والناس عباده يجب عليهم طاعته. الحاكم هو الله، الحاكم هو الله، هو الذي أوجد قوانين الطبيعة التي قال أيها الناس اكتشفوا هذه القوانين التي أنا أوجدتها لتستفيدون منها، وهو الذي أوجد قوانين تشريعية للبلاد والعباد ويقول اكتشفوها لأجل أن يكون نظامكم التشريعي نظاما إلهيا مترقيا. اكتشفوه من صوت الأنبياء ومن العقل العملي والنظري. فالولاية لله سبحانه وتعالى أولا. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية للنبي صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الذي يحكم الناس النبي، النبي أولى مني وأولى منك، أولى من نفسك. إذن الولاية لله الذي هو خالق كل شيء ويجب على الناس إطاعته. ثانيا أعطى الولاية للنبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأطيع الله وأطيع الرسول، فيجب على الناس إطاعة هذا النبي في كل شيء، وهو معنى أنه رئيسهم حاكمهم. ثالثا انتقلت هذه الولاية على رأي الشيعة الإمامية إلى أوصيائه المعصومين المنصوص عليهم في حديث الغدير وحديث الدار والأحاديث الكثيرة المتواترة التي تقول بأن خلفاء النبي هم الأئمة المعصومون الاثنى عشر المنصوص عليهم بأسمائهم وأنهم باقون إلى قيام الساعة. هاي الولاية انتقلت المعصومين. الآن هل هذه الولاية التي انتقلت المعصومين انتقلت إلى المجتهدين العدول الثقات التقات؟ هناك من يدعي أن هذه الولاية انتقلت إلى المجتهدين، نقلها الأئمة إلى المجتهدين، فولاية المجتهد هي امتداد لتلك الولاية، ولاية المعصومين. طبعا الأبحاث لو ولاية الله على الناس وولاية النبي على الناس وولاية المعصومين على الناس، هذه الأبحاث الثلاثة تكفلتها الكتب العقائدية. أما البحث الرابع وهو ولاية المجتهد على الناس، حكومة المجتهد على الناس، ولي الناس ورئيس الناس والحاكم في هذه الأمة هو المجتهد الفقيه، هذا المبحث الرابع تكفلته كتب الفقه والأصول. فهل للفقيه الولاية العامة أو لا؟ هذا السؤال المهم. أكو ثلاث أجوبة. الجواب الأول يقول نعم، أن الفقيه له ولاية كولاية النبي والمعصوم الإمام المعصوم الذي قلنا أنه النبي معصوم والإمام هو أولى بالمؤمنين من أنفسه، فالمجتهد هو رئيس المسلمين، هو الحاكم عليهم، هو الموجه لهم، هو الذي يقودهم إلى بر العدالة والسلام، بل يستطيع أكثر من الحكومة أن يزوج الصغيرة التي لها أب ولها جد، ويستطيع أن يصلي على أموات المسلمين الذين لهم أولياء، ميت وله ولي، هو يستطيع أن يصلي على هذا الميت من دون إذن الولي، ويستطيع أن يأخذ أموال الناس وبيوت الناس يتصرف بها كما يتصرف بماله الخاص، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسه. هذا القول الأول، أن ولاية الفقيه هي امتداد لولاية المعصوم. هذا المعنى مختلف فيه بين الفقهاء، هذا الجواب الأول، أن ولاية المجتهد كولاية المعصوم عامة شاملة تشمل الحكومة وغير الحكومة، وهو تزويج بنات الناس بدون رضا أوليائهم، يعني حتى وإن كان لهم أولياء، الصلاة على الموتى وإن كان لهم أولياء، أخذ أموال الناس وبيوتهم وكذا يستطيع أن، لأنه أولى بالمؤمن من نفسه. هذا مختلف فيه بين الفقهاء، فمن نفى الولاية العامة للفقيه نفى هذا القدر الواسع، أنه له الحكومة وله تزويج من لها ولي والصلاة على من له ولي وأخذ أموال الناس وبيوتهم، هذا مختلف فيه. فمن نفى الولاية العامة نفى هذا المعنى الواسع. خب، أخو جواب ثاني، أن ولاية الفقيه مراد منها أن نستجيز الفقيه في حق الإمام حينما نصرفه ونقسمه، نستجيز في حق الإمام وفي حق السادة. والفقيه له حق التصرف في أموال القصر، أموال القصر، وله حق إقامة الحدود والتعزيرات، وله حق الإذن في اليمين، يقول له تحلف في الدعاوى والشهادة، يقول له تعال اشهد ويسمع الشهادة، وله بلي له الإذن في اليمين والشهادة وفي اللعان، يلاعن الرجل زوجته وتلاعن الزوجة زوجها، وله حق القصاص بما دل عليه الدليل الخاص. هذا المعنى أن الفقيه له ولاية على الناس بهذا الحد الضيق، الإجازة في حق الإمام وحق السادة في صرفه أو في تناوله، أو الولاية على أموال القصر أو الأموال، أموال الزكاة وأموال الفقراء، أو له الحق في إقامة الحد والتعزير وفي سماع الشهادة واليمين مثلا، واللعان هو الذي يلاعن، اللعان يكون أمام الحاكم الشرعي، والقصاص. هذا قال به كل العلماء، وهو ما يسمى بالولاية الحسبية. طبعا هذا يفيدنا من أهم الأمور الحسبية التي يريدها الشارع، هو حفظ النظام، وحفظ النظام يحتاج إلى رئيس ومرؤوسين، والرئيس هو الذي يقرر حفظ النظام، وليس هناك رئيس المسلمين أفضل من الفقيه العادل المدير المدبر الذي تحوطه مؤسسات أيضا تتصف بالنزاهة والوثاقة والعدالة. هناك جواب ثالث، أن ولي الفقيه يعني أن المراد من الولاية العامة، شنو الفقيه له ولاية عامة؟ مو ذيك الولاية العامة التي ذكرناها أنه له حق الحكومة وله حق تزويج البنات التي لها ولي ويصلي على الموتى الذي لهم أولياء ويأخذ أموالهم، لا، ولاية الفقيه عامة مثل ولاية الأب على الأولاد. الفقيه يكون له ولاية على المجتمع، الفقيه مثل الأب وولاية على الابن، لكن الفقيه ولاية على المجتمع، يكون ولي المجتمع، حاكم المجتمع، يكمل نقص المولى عليه. كيف الأب؟ الأب يكمل نقص الطفل المولى عليه هو المجنون، كذلك الفقيه يكمل نقص المجتمع وهو المولى، يعالج قصور المجتمع، يقود المجتمع، يجب على المجتمع إطاعة هذا الفقيه في حكومته، يعني أن يعمل الفقيه بصالح المجتمع، وأن يكون وإن كان بعض المجتمع يتضرر من حكومة الفقيه، نعم بعضهم يتضرر، لكن المجتمع يرى نفعا، المجتمع يرى، بعض أفراد المجتمع يتضررون من حكومة الفقيه على المجتمع، يتضررون تضررا دنيويا، إذ لا يكون القرار في مصلحة بعض الأفراد ولكن القرار في مصلحة العامة، في مصلحة المجتمع. هذه الولاية، أن الولي أن الفقيه له ولاية على المجتمع كولاية الأب على أولاده القاصرين، فيكمل نقصهم. هنا الولي له ولاية على المجتمع. قد يقال شنو هاي ولاية الفقيه على المجتمع؟ شنو هذا المعنى الثالث للولاية؟ الفقيه له ولاية على المجتمع ويحكم المجتمع، يحكم العباد، له ولاية على المجتمع كولاية الطفل على أولاده. قد يقال كإشكال على هذا المعنى الثالث للولاية أن المجتمع ليس كالأطفال، أطفال يحتاجون إلى ولي يقومهم يدلهم على مصالحهم. أما المجتمع كل فرد من المجتمع هو عاقل لا يحتاج إلى متولي، فالمجتمع كل واحد منهم هو ماذا؟ هو عاقل، هو مدرك لمصالحه فلا يحتاج إلى ولي. نعم الأطفال يحتاجون إلى أولياء، يحتاجون إلى متولين، وهو غير الفقيه، ولي الطفل أبوه وجده لأبيه، فإذا ما عد أبوه ما عد جد لأبيه، وليه الرجل العادل عدول المؤمنين. ما هو عدول المؤمنين لكن حتى المؤمن الفاسق. إذن ولي الطفل غير الفقيه في المرتبة الأولى، طبعا غير الفقيه أبوه وجده في المرتبة الأولى. أفرض أن الفقيه ولي الطفل إذا فقد الأب والجد، لكن في المرتبة الأولى ولي الطفل وغير الفقيه أبوه وجده للأب. إذن كيف نقول أن المجتمع يحتاج إلى ولي والحاكم الشرعي هو ولي على المجتمع حتى يكمل نقصه؟ الجواب نعم، المجتمع يحتاج إلى ولي يكمل نقصه، المجتمع يحتاج إلى ولي ليكمل نقصه. نعم كل فرد بالغ عاقل ليس بناقص، أما المجتمع هذا المجتمع هذا هو عقل جمعي غير عقل الأفراد، هذا فرد عاقل، هذا فرد عاقل. لكن لما يصير مجتمع يصير له عقل جمعي، عبروا عنه عقل جمعي، هذا العقل الجمعي ناقص، هذا العقل الجمعي ناقص. مثلا سأل شوف أنه هذا عاقل هذا عاقل، 50 عقلاء 70 عقلاء يدخلون في المجتمع يسوون مظاهرة، هذه المظاهرة إلها عقل جمعي، هذول إلهم عقل جمعي، قد واحد يجي يحرف هذه المظاهرة ويخليها خلاف من قصد إنشاء هذه المظاهرة يغير. فالمجتمع له عقل جمعي، الجماعة لها عقل جمعي، هذا العقل الجمعي ناقص يحتاج إلى ولي لتكميله. فالفرد بما أنه فرد عن هذا عاقل، لكن لما يصيرون جماعة 50 و100 و300 و400 صار لهم عقل آخر سموه العقل الجمعي، هذا العقل الجمعي ناقص. ولذلك نشوفه لما تنشأ مظاهرة قصدها استنكار شيء ما حدث في البلاد، لكن لما يصيرون 500 وصاروا 1500 وصاروا 7000 وصاروا عشر، وإذا شوفهم صار لهم عقل جمعي، قاموا يحرقون السيارات، يعتدون على البنايات، يسرقون، هذا عقل جمعي، كل واحد منهم عاقل لوحده. لكن لما صاروا 7000 و10000 بعد الزمام راح من عندهم، صار عندهم عقل جمعي، هذا العقل الجمعي ناقص يحتاج إلى ولاية. فالمجتمع له عقل جمعي وهذا العقل الجمعي ناقص يحتاج إلى متولي، كولاية الأب على أولاده. هذا الكلام أن الفقيه له ولاية على المجتمع الناقص الذي له عقل جمعي، هذا هو مورد كلامنا. فهل للفقيه ولاية على المجتمع الذي له عقل جمعي فهو يكمل نقص المجتمع أو ليس له ولاية؟ يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله.